بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم من أشراط الساعة تقارب الزمان ورفع العلم وكثرة الجهل وكثرة الهرج. فقيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: الهرج القتل. ففسر الهرج القتل. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن، فتن وفتن وفتن، حتى يصبح المؤمن كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. من كثرة الفتن وتتابعها يموج الناس فيها كموج البحر، حتى تتقلب الأديان وتتقلب العقول ويتقلب الناس في مواقفهم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يوما في شؤونهم، منهم من كان في جشره ومنهم من كان في غير ذلك، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة جامعة، فاجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته ما علمه أو ما يعلمه لهم من خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم أو قال عليهم. قال: وإن الله، أي قد قدر لهذه الأمة، أي أمته عليه الصلاة والسلام، عافيتها في أولها، وإنه سيصيب آخرها، وإنه سيصيب آخرها، قال: فتن وأمور تنكرونها. فسيصيب هذه الأمة في آخر أمرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتن كثيرة وأمور كثيرة تنكر وتستنكر. فما المخرج؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شدة هذه الفتن يقول المؤمن: هذه مهلكتي، حتى إذا انقلعت وانكشفت وجاءت الأخرى قال: هذه مهلكتي، حتى إذا انكشفت. وهكذا تتتابع الفتن على الناس، وكل فتنة تمر بهم ترقق أختها، أي ما كان قبلها، من شدة الفتن التي تمر بالناس. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن تصيبهم هذه الفتن، وأن ينالهم ما ينال غيرهم ممن دخلوا في هذه الفتن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع مثل ذلك أن يلزم المرء ما علم من الإيمان بالله واليوم الآخر، من الإيمان بالله واليوم الآخر. وفي الصحيح عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فتنا ستكون في آخر الزمان، وبين عليه الصلاة والسلام محذرا ألا يستشرف لها أحد، لا يستشرف لها أحد بقلبه، ولا يستشرف لها أحد بلسانه، ولا يستشرف لها أحد بجوارحه، فلا يكون عونا في إذكاء وإعلاء نار الفتنة، بل يكون على العكس عون في إطفائها وإخمادها والابتعاد عنها. حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: يبين صلى الله عليه وسلم مواقف الناس مع هذه الفتن بحسب أحوالهم فيها، فمنهم من يخوض فيها بقلبه، ومنهم من يخوض فيها بلسانه، ومنهم من يخوض فيها بجوارحه. فاستشراف الناس للفتن عباد الله بحسب إقبالهم ودخولهم فيها، فمنهم من يدخل فيها بفضول قلبه، وربما أتبعه ذلك أن يخوض بشيء من لسانه،
ومنهم من يستشرف للفتنة بالخوض بكلمات يخرجها من لسانه، وربما أتبع ذلك أن دخل فيها بجوارحه ويده. ومنهم من خاض في الفتن بالاستشراف لها والتعلق بها بخوض بعض جوارحه فيها، أن يسعى إليها بيده فيكتب ما يكتب، أو يأمر ما يأمر، أو يسعى إليها برجله فيكثر سوادها ويكثر أهلها، أو ربما والعياذ بالله سعى فيها وإليها بسلاحه، فكان من أهل تلك الفتن التي حذر منها نبينا عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حذر هذه الأمة من فتن كثيرة تكون في آخر أمرها، فعلى أهل الإيمان والإسلام أن يحذروا من هذه الفتن، وقد حذرناها في كتاب الله فضلا عما جاء في الأحاديث الكثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضع العلماء بيان ما يكون به النجاة من الفتن بثوابت كثيرة دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. أولها عباد الله لزوم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تنغلق بها الفتن وينجو الناس بها من الفتن. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من حديثه في حديث العرباض بن سارية أنه قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وهكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة ومعناه من حديث ابن عباس: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فإن الفتن عباد الله لها معاني كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، تأتي بمعنى الامتحان والاختبار، وتأتي بمعنى القتل، وتأتي كذلك وتأتي بمعنى الضلال، وكل هذا من معاني الفتن وصورها وصفاتها. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، فإن من معاني الفتنة الضلال، أي لن تفتنوا وستعصموا من الفتن. كتاب الله وسنتي، أن يلتزم المسلم في الرخاء وفي الشدة وفي الفرح وفي الحزن وعند افتراق الناس واجتماعهم، يلتزم لزوما حتما ما علمه من كتاب الله وما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شرقية ولا غربية، ولكنه نور من نور الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك عباد الله، إن من المخارج أو من أسباب الخروج من الفتن والعصمة منها أن يلتزم المسلم جماعة المسلمين وإمامهم. ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة العظيم والذي فيه ذكر الفتن التي تكون في آخر الزمان، استنصح حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما المخرج وما الحل وماذا يصنع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج والحل عند وقوع الفتن قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلا يكفي أن تلتزم بالكتاب والسنة حتى تلتزم كذلك بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم سبب للنجاة من الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى حذيفة رضي الله عنه وهي وصية للناس من بعده أجمعين، أن من أسباب النجاة والخروج من الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بل قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يأمر ربنا تبارك وتعالى أهل الإيمان بلزوم جماعة أهل الإيمان وعدم التفرق عنهم، وذكر ما معناه أن من ذلك لزوم اجتماعهم وإمامهم، ونحو ذلك ذكر القرطبي وابن كثير رحمهم الله تعالى لما في ذلك من أعظم الأسباب في حفظ الأمن وحفظ الدماء والأموال والأعراض وما تقوم به مصالح أهل الإسلام جميعا. وهكذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من إمامه ما يكره فليصبر وليلزم جماعة المسلمين، فإن من فارق جماعتهم مات ميتة جاهلية، فإن من فارق جماعتهم مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنك: يا حنفي الجماعة الجماعة وإنما هلكت الأمم السابقة أو قال السالفة قال بتفرقهم وعدم اجتماعهم. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح الأحاديث التي فيها ذكر أن من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم اجتماع ولا إمام، فلذلك كانوا يموتون على دين الجاهلية من التفرق والتناحر. وأما أهل الإيمان والإسلام من الله عليهم بالاجتماع في الجماعة وتحت الإمام المسلم التي يكون تحتها الأمن والأمان، وهكذا غير ذلك من المصالح العامة والخاصة. فإذا علمنا ذلك عباد الله لنعلم تلك الكلمة العظيمة التي كان يرددها سلفنا مع من كان يعترض على أئمتهم في زمانهم بسبب ما يرون من الجور والفسق والفساد، فيظن أن الإصلاح بالخروج عليهم وبنزع يد الطاعة منهم وبتفرق المجتمع، فكانوا يبينون أن ذلك من الخطأ لمخالفة نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وما برهنه واقع الناس وحياتهم. فكانوا يقولون رحمهم الله: إنما تكرهون من الاجتماع خير مما تحبون من التفرق، أي ما تكرهون من جور السلطان إن وجد، أو بعض ما يقع في المجتمع من مخالفات ونقص خير مما تحبون وترغبون من التفرق الذي تظنون أنكم تصلون به إلى العدل وتصلون به إلى تغيير الأحوال إلى الأحسن، والأمر ليس كذلك، لأن حقيقة مآل الأمور ومنتهاها ليس هو بأيدي من دبرها من هؤلاء الخارجين على الأئمة، فإن نهاية الأمر ضياع الأمن وحصول الفساد في الأرض، فعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يكون بالمجتمع من أكل القوي للضعيف وضياع سبل الأمن في الناس، فتقطع الطرق وتنتهك الأعراض وتسفك الدماء وتنتهب الأموال، فعند ذلك يتمنى الناس ما كانوا عليه من الاجتماع ولو كان هناك شيء من النقص، فإن له حلولا شرعية، له حلول تحل به بموجب ما دلت عليه الأدلة الشرعية من المناصحة لولاة الأمر وأهل هذا الأمر بالطرق الشرعية الصحيحة التي يحصل بها الإصلاح لا التي يحصل بها الإفساد. فاعتبروا بهذا عباد الله، واعتبروا بما وقع في زمن كان قبلكم، ظن أناس أنهم يصلحون وإذا هم من المفسدين، واعتبروا بمواقف سلفية وقعت لسلفينا في هذا المقام، علموا أن الإصلاح إنما يكون بغير الخروج على ولاة الأمور، وبغير التفرق، وبغير إعانة الأعداء على التسلط على المسلمين. فقد وقع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أناسا أرادوا ما أرادوا حين أنكروا عليه أمورا، فاجتمعوا حول بيته رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر ذلك أهل التاريخ والسير، فاجتمع بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يدفعون عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فخرج عليهم رضي الله عنه وأرضاه وحلف عليهم وحلف ألا يبقين أحد وأن لا تكون فتنة عند داره رضي الله عنه أرضاه. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه لما وقع بين المسلمين ما وقع، فقام الحسن بن علي رضي الله عنه قام خطيبا في الناس، وكان ما كان بينه وبين معاوية رضي الله عنه وما كان بين المسلمين، فقام خطيبا في الناس وقال خطبة عظيمة بليغة، وكان فيها أن العزة أن أعز العز بلزوم التقاء، وأن أفجر وأن أذل الذل بمتابعة الفجور. ثم بين رحمه الله ورضي الله عنه أنه ترك الإمرة لمعاوية رضي الله عنه والخلافة حفاظا وحقنا لدماء المسلمين، وطلبا وطمعا في جمع الكلمة، فكان صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إن ابني هذا سيد، وهو صغير في حجره عليه الصلاة والسلام، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين، فكان ما أحبه الله ورسوله وما أحبه المؤمنون من الاجتماع وعدم التفرق، ومن حفظ الدماء وعدم سفكها، ومن لزوم الأمن وعدم حلول الخوف. فتأملوا هذه المواقف السلفية عباد الله، لتعلموا أن الفقه في الدين يأمر بالتنازل عن بعض الحقوق ولو كانت حقوقا، إذا كان ذلك يقتضي حقن الدماء وحفظ الأنفس وبقاء الأمن، وأن يستتب في الناس وألا تكون الفتن، وألا تكون الفتن. فكيف بمن يستشرف للفتن ويخالف صريح ما ورد في الأدلة الكثيرة في التحذير من الاستشراف لها؟ وهكذا كذلك عباد الله، من أسباب الخروج من الفتن وأن يحفظ المسلم نفسه ومجتمعه منها، أن يحرص المسلم على لزوم أهل العلم، أن يحرص المسلم على لزوم أهل العلم والعلم الذي يدعون ويحملون، فإن ذلك من أعظم أسباب حفاظ المجتمعات من الفتن، أن يلزم الناس أهل العلم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بين ربنا جل وعلا في هذه الآية العظيمة أن من فضل الله ورحمته على أمة الإسلام أن أنزل إليهم من الهدى ومن الدين ما يكون به الحفاظ عليهم وسلامتهم، وذلك بالرجوع إلى حملته وهم العلماء. فإن من فضل الله نزول الأحكام الشرعية ووجود حملتها، فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإذا كان كذلك فإن عصمة الأمم رعاة ومرعيين، ليس بالنظرة الشرقية ولا الغربية ولا باتباع من ينادي بالفتن من داخل البلاد أو خارجها، وليس بالعواطف ولا الأوهام، ولكنه بلزوم العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تخرج به المجتمعات من الفتن. فإذا لزم ذلك الراعي والرعية حصل الخير للمجتمع، وأما إذا شرقوا أو غربوا فإنه عند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يحل في المجتمعات بسبب ذلك. وهكذا كذلك عباد الله، من أسباب النجاة من الفتن والخروج منها أن يلزم أهل الإسلام الإنصاف في أحوالهم جميعا، الإنصاف في الأقوال والأفعال والاعتقادات والمواقف. فإن العدل أمر الله جل وعلا به من فوق سبع سماوات. قال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ويقول ربنا جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا ينبغي أن تغطي عليك الفتن وتغلب عليك العواطف والحماسات فتغير عليك الحقائق. فإن ما يعيش أهل الإسلام وأهل الإيمان من نعمة الإيمان والإسلام والتقلب فيها، ونعمة الأمن والأمان، ونعمة حفظ الأموال والأنفس والأعراض، شيء لا يجحده إلا مكابر، شيء لا يجحده إلا مكابر. فتعقلوا عباد الله، وليكن كل واحد منا من المنصفين، ولا ينبغي أن تجره الفتن والمحرضين لها أن يكون متابعا لأهل الشر في المجتمع، فعند ذلك يحل ما لم يكن بالحسبان. تأملوا إلى مجتمعات قريبة وبعيدة لم تعدل ولم تنصف، فكان من ذلك أن انقلبت أحوالهم إلى ما هو شر مما كانوا فيه. هذا مجتمع إخوانكم في بلاد العراق وإخوانكم في بلاد الصومال، وقبل ذلك إخوانكم كذلك في بلاد أفغانستان وغيرها مما حل بمجتمعات قريبة وبعيدة. أناس لم ينصفوا المجتمعات، لم ينصفوا الأمراء لم ينصفوا رعاة بلادهم، فكان بذلك أن تغيرت أحوالهم إلى ما هو شر وأسوأ مما كانوا فيه. فالحذر الحذر عباد الله من عدم الإنصاف. إن كنت تنكر منكرا فتأمل وأنصف، هل هذا المنكر الذي تنكره يوازي ما تسعى إليه من الفتنة وذهاب الأمن في المجتمع وحلول الفتن التي تموج كموج البحار؟ حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك يتسلط الأعداء من قريب ومن بعيد، فتكون أرض الإسلام ملحمة يستغلها كل فاجر ومنافق وكل كافر وعدو، وعند ذلك يندم حين لا ينفع الندم. فالحذر الحذر عباد الله من عدم الإنصاف في مثل هذه المواقف العصيبة. وهكذا كذلك عباد الله من أسباب الخروج من الفتن عدم اتباع الشائعات، عدم اتباع الشائعات ونشرها، فإن نشر الشائعات سبب عظيم لإثارة الفتنة وزيادتها، وقد حذرنا من ذلك أشد التحذير. وإن من أساليب شياطين الجن والإنس نشر الشائعات بين المجتمعات المؤمنة المسلمة ليفقد الناس الثقة بعضهم ببعض، ويحصل التناحر والتنازع، ويكون ما لا تحسن عقباه. وقد قال الله جل وعلا في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. ينبغي للأهل الإيمان والإسلام أن يتثبتوا من الأخبار وأن يتثبتوا من الشائعات، فإن اتباع الشائعات سبب لحلول النقم والفتن وزيادتها. واعتبروا بمن تتبع الشائعات في من قبلكم ومن كان في زمانكم ماذا آل إليه أمر مجتمعاتهم وبلادهم. إنه آل إلى شر عظيم مستطير لا تدفع عنه بعد ذلك مهما حاول الناس. فالله الله في الحذر من هذا الباب الآخر العظيم من أبواب الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا يجوز للمسلم أن يحدث بكل ما سمع، بل يجب عليه أن يتثبت مما سمع هل هذا حق وصدق، فإن كان من الحق والصدق بعد ذلك ينظر هل هو مما يستحق أن يقال أو مما يجب أن يحفظ. وكان من كلام أئمتنا أنه لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع، لا يكون الرجل إماما يقتدى به وهو يحدث بكل ما سمع. فرب كلمة تحدث بها ولو كانت حقا وصدقا تكون سببا لتحملك الآثام الكثيرة العظيمة، الآثام الكثيرة العظيمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي لا يتثبت فيها، يزل في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة يسقط أو يرمى بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأن كلمة واحدة ربما تكون سببا في سفك دماء وانتهاك أعراض وانتهاب أموال وضياع أمن أمة بأكملها. فكيف من كان حاله بكلمة واحدة كهذه لا يستحق مثل هذا العقاب والعذاب، بل يستحق من العقاب والعذاب بقدر ما أفسد في ذلكم المجتمع، ومثل هذا الإفساد ليس بالقليل عباد الله. وهكذا من أسباب الاعتصام من الفتن عباد الله الحذر من مكائد الأعداء، الحذر من مكائد الأعداء، فإن للأعداء مكائد، وإن لهم جنودا يدسون بيننا وفي صفوفنا من المنافقين والفاجرين الذين يعملون لحساب أعداء هذا الدين بحسن نية أو سوء طوية. فإذا كان كذلك فليحذر المسلم، يحذر المسلم من تلك العبارات راعي كان أو رعية التي يطلقها بعض أعداء الدين والمنافقين والفاجرين. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى في الأرض سعى، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إن من الناس عباد الله من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلمات ظاهرها الرافة والرحمة وظاهرها الطمع في حصول الخير للمجتمعات وجلب الأمن لها، وهم في الحقيقة ليس حفاظ الأمن، بل هم مثيروا الفتن والشغب ومضيعوا الأمن من المجتمعات. بهذه الدعايات صاروا، أي صار أعداء هذا الدين يدخلون إلى بلاد أهل الإسلام فيفسدونها، فيفسدونها. فالحذر الحذر عباد الله. إذا كان أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في ذاك المجتمع الصغير حاولوا أن يفسدوا ذاك المجتمع بمسجد، مسجد ينادى به في الصلوات، ومع ذلك أمر الله عز وجل بهدمه، أمر الله عز وجل بهدم مسجد يصلى فيه بالصلوات الخمس حفاظا على مجتمع أهل الإيمان ألا يتفرق وألا يحصل فيه الشر وألا يتسلط هؤلاء المنافقون بمثل هذا المسجد على المسلمين. فما أكثر أعمال الخير والبر التي قد تفعل لبعض المسلمين وينادي بها بعض المنادين، وإنما هو بمثابة مسجد الضرار الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرنا بهدم مسجد، وقال الله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم خير أن تقوم فيه. مثل هذا المسجد هو الذي ينبغي أن يقام فيه. أما مسجد له نوايا سيئة فإنه يهدم ولا يجوز أن يبقى في بلاد الإسلام. فكذلك أعمال خيرية أو غير ذلك من منادات ينادي بها أعداء هذا الدين من منافقين وفاجرين، ظاهرها البر وحقيقتها الإثم وتفريق الصف، فلا ينبغي أن تكون له آذان صاغية ولا قلوب واعية تأخذ هذا، ولكن قلوب واعية تحذر الفتن والشر وتميز بين الصديق من العدو وبين المؤمن من الكافر والفاجر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، بعد إذ سمعنا ما سمعنا فلنعلم عباد الله أن مجتمعنا هذا وبلادنا هذه بلاد اليمن
قد أثنى عليها نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وإن هذه البلاد من البلاد المباركة الطيبة، فلا ينبغي لأهلها أن يضيعوا مثل هذا الخير الذي وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدركوه في سنين طويلة في معاشهم. فإن أناسا من أعداء هذا الدين يحرصون على ضياع هذا الخير من هذا المجتمع الآمن المطمئن، وذلك بإثارة الفتن وإيجاد الأيدي الخفية لتفريق هذا المجتمع. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من كل وسيلة تكون سببا في حصول الشر في هذا المجتمع وضياع أمنه واجتماعه. وعلينا أن نلزم ما أمرنا باللزوم به من لزوم جماعة المسلمين وإمامهم طاعة لله ورسوله، ليس مجاملة ولا رياء ولا سمعة ولا رغبة في شيء من الدنيا، ولكنه طاعة لله ورسوله وحفاظا على هذا المجتمع ألا يصيبه ما أصاب غيرها مما هو محل اعتبار واتعاظ. فإذا كان كذلك، الحذر 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 لكل من له ولاية صغيرة أو كبيرة في بيته أو أعلى من ذلك، أن يكون من تحت رعايته من يثير هذه الفتن تحت أي مسمى من المسميات الكثيرة التي ينادي بها أهل الفتن والشغب والشر. بل يجب على كل واحد أن يؤدي الأمانة التي أوجبها الله عليه من ضبط رعيته طاعة لله ورسوله وحفظا على هذا الخير الذي نحن فيه، وألا يكون هذا المجتمع بعد ذلك مجتمعا يطلب أهله الأمن فلا يجدونه. الحذر الحذر أن يكون في أبنائكم من يثير هذه الفتن، أو يكون تحت من تحت أيديكم من يثير هذه الفتن. والواجب علينا جميعا أن نتعاون عباد الله في الحفاظ على أمن مجتمعنا، وأن يأخذ بعضنا يد بعض فيما فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للزوم كتابه وسنة رسوله، وأن يجعل من المعتصمين بهما، وأن يتوفانا على ذلك، والحمد لله رب العالمين.